أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب اختفت نهج البخاري حينما عادت قلوب اختفت نهج البخاري
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم إخواني الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح البخاري. قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال: إن أبا القاسم ذكر يوم الجمعة فقال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وأشار بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يقللها. قال جابر: بينا نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فانفض الناس إليها فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال سهل: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وكانت فينا امرأة عجوز تجعل على أربعة، يعني على ساقي، في مزرعة لها سلقا كنا نغرسه في إربعائنا، نوع من أنواع المأكولات. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة حبات من شعير تطحنها. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنزورها فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، والله ما فيه شحم ولا ودك. وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. وفي صلاة الخوف ذكر المؤلف حديث ابن عمر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه تصلي، وأقبل الطائفة على العدو مواجهة، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاء أولئك فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء الأولين فقضوا ركعتهم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال ابن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة قسم من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا وذهبوا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، فإذا انصرف الإمام وقد صلى الإمام ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا على ظهور الخيل أو الإبل مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وقام الناس معه، فكبر الجميع جميع الجيش، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس معه، الطائفة، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للركعة الثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، إن نأتي بني قريظة، وقال بعضهم: بل نصلي، خشية من فوت الوقت. لم يرد منا ذلك، يعني ظاهر اللفظ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وفي كتاب العيدين أورد حديث البراء بن عازب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه بعد الصلاة فخطبنا فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، يعني صلاة العيد، ثم نرجع فننحر الأضحية، فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف، من ذبح بعد الصلاة ثم نسك نسكا فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين، ومن نسك قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار وهو خال البراء، فقال: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فتعجلت فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة، فأكلت وأطعمت جيراني وأهلي. قال البراء بن عازب: وكان عندهم ضيف لهم، فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعيد الذبح، وقال: شاتك شات لحم أبدلها. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة من المعز خير من مسنة، جذعة ابنة ستة أشهر، والعادة أن ابنة ستة أشهر من المعز لا تقبل في الأضحية. قال: عندنا جذعة من المعز خير من مسنة، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اذبحها واجعلها مكانها، ولا تجزئ جذعة أحدا بعدك. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يوم عيد الفطر، حتى يأكل تمرات، لا يذهب إلى صلاة العيد حتى يأكل تمرا. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، فقال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، ولي جيران بهم خصاصة فقر وحاجة، وذكر من حال جيرانه: وإني ذبحت قبل الصلاة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر وصدقه، قال: وعندي عناق لي جذع خير وأحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وفي الحديث البراء تصريح بأنها خاصة به. قال أنس: ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوازعوها، أو قال: فتجزعوها فذبحوها. قال أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا أي جيشا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، الصلاة أولا ثم الخطبة، حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه، يريد أن يخطب قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا، إذا صلينا قبل الخطبة، إذا انتهينا من الصلاة ذهب الناس، فحينئذ الناس لم يكونوا يجلسوا لنا بعد الصلاة، فجعلت الخطبة قبل الصلاة. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين الأضحى والفطر قبل الخطبة ثم يخطب بعد الصلاة. وقال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة فصلى ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. وقال ابن عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما في أذان لصلاة العيد. وأن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع أنه لم تكن الصلاة يوم الفطر يؤذن لها، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال ابن جبير: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه في حجة من الحجاء، في حجة سنة من السنوات. جاء رجل وهم في الحج فكان معه رمح فيضرب في الأرض فضرب رجل ابن عمر فلزقت قدمه بالركاب. قال: فنزلت فنزعته، نزعت الرمح من قدمه، وذلك بميناء. فبلغ الحجاج فجعل يعوده زوره، فجعل يعوده. فدخل الحجاج على ابن عمر فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. كيفك؟ قال: صالح. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. قال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم منى، يوم لا يحل فيه حمله، ولم يكن يحمل السلاح في هذا اليوم، وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذا؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني عشر ذي الحجة أن العمل فيها فاضل. سئل أنس، قال محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنسا ونحن غاديا من منى إلى عرفة في يوم عرفة، سألته عن التلبية، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ويذبح بالمصلى، وكان ابن عمر يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. وقال جندب: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد النحر صلى ثم خطب ثم ذبح، وضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاه، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في يوم العيد. وقال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدها، ومعه بلال. فاصل قليل ثم نعود إلى سياق أحاديث كتاب الوتر.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ونذكر شيئا مما ذكره المؤلف في كتاب الوتر. قال سعيد بن يسار: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق مكة، فلما خشيت الصبح ونحن في سفر نزلت فأوترت ثم لحقته. قال ابن عمر: أين كنت؟ كنت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، لأن الوتر لابد أن يكون قبل وقت صلاة الفجر. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وكان ابن عمر يصلي على راحلته أينما توجهت، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح يعني يصلي النافلة على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. سئل أنس عن القنوت أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم قد كان القنوت في المغرب والفجر. قيل أو قنت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبل الركوع عند فراغه من القراءة، يعني أراد أنس هنا طول القيام وليس مراده القنوت الدعاء المشهور. قيل فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا حين قتل القراء، يدعو على رعل وذكوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصيغ وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المدد على عدوهم، فأمدهم بطائفة من أصحابه. بعث خال أنس أخا لأم سليم في زهاء 70 رجلا من الأنصار من بني سليم إلى بني عامر. قال أنس كنا نسميهم القراء في زمانه، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، بعثهم إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، وكان قد خير بين 3 خصال. قد خير عامر بن الطفيل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مخير بين 3 خصال، إما أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال عامر غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل أبي فلان، كغدة كغدة البكر أو البكر في بيت امرأة من آل بني فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه. فعرض للقراء هؤلاء، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة فغدروا بهم وقتلوهم. قال أنس فلما قدموا قال لهم خالي حرام بن ملحان أخو أم سليم أتقدمكم، كونوا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فتقدم فقال للقوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأمنوه. فجعل يحدثهم، فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فأتاه من خلفه فطعنه فأنفذه بالرمح، قال بالدم هكذا، فنضح على وجهه ورأسه فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، شهادة. ثم مالوا على بقية أصحابه فلحقوا الرجال فقتلوهم، إلا رجلا أعرج صعد الجبل وأوراه آخر معه، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال أنس أنزل في الذين قتلوا من أصحاب بئر معونة قرآن قرأناه، فكنا نقرأ أنبلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ هذا بعد. قال أنس فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في الصبح يدعو عليهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 غداة على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، يدعو على أحياء من العرب من بني سليم رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله، وذلك بدء القنوت. وما كنا نقنت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه، وما رأيته وجد على أحد ما وجد عليه. وسئل أنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة. قال عبد الله بن زيد عن صلاة الاستسقاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى مصلى العيد يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم حول إلى الناس ظهره وتوجه قبل القبلة وحول رداءه جعل اليمين على الشمال، فصلى لنا 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة فسقوا. قال مسروق بينما رجل يحدث في كندة قبيلة من قبائل العرب، قال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا. فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس، فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسأحدثكم عن الدخان، يعني قول عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال: إن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبار، قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى هلكوا فيها، أكلوا الجلود والميتة والجيف والعظام، ينظر أحدهم ما بين السماء والأرض فيرى مثل الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان قال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم، فاستسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قد هلكت. انظروا، يعرفون أنه رسول الله ويطلبون أن يدعوا لمضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمضر إنك لجريء، يعادونني ويقاتلونني ويؤذون أصحابي ثم أدعو لهم. ومع ذلك استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا، ثم قال: تعودوا بعد هذا. قال الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. قال: فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أيكشف عنهم العذاب يوم القيامة إذا جاء. فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فذلك قول الله: يوم نبطش البطشة الكبرى، فأخذهم الله يوم بدر، فالبطشة الكبرى يوم بدر. هذا تفسير ابن مسعود. قال ابن مسعود: وقد مضت خمس، الدخان والبطشة واللزام، فسوف يكون لزاما يوم بدر، والقمر وآية الروم. قال عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال أنس: إن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، لا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يطلبون من الحي أن يدعو لهم. فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قال: فيسقون. قال أبو إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم. قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. وقال أنس: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا والدبور نوعان من أنواع الرياح، لأن الرياح تقسم بحسب المصدر الذي تأتي أو الجهة التي تأتي منه الرياح. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وقوله يطلع قرن الشيطان عرف أنه يراد به ما كان مشرق المدينة، وشرق المدينة تقع العراق. ولذلك فسر كثير من أهل العلم هذا كلمة نجد هنا في الحديث بأن المراد بها العراق، لأنها مكان مرتفع بالنسبة للمدينة. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما تغيظ به الأرحام إلا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، ولا يعلم متى يقوم الساعة إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال أبو بكر: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه مستعجلا حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، ثم أقبل علينا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده، يقول: انظروا، القادر على إذهاب نور الشمس قادر على إذهابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذلك. قال أبو مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزرع في قلوبنا وقلوبكم خشيته ومهابته وخوفه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه